الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ قال: وهل تعد يا فتى الحوالة بيعا أو استيفاء؟ خلاف قاله، واختلف الترجيح في الفروع كما حكاه صاحب المجموع. هذه كذلك قاعدة أخرى من القواعد المختلف فيها، وسبب ذلك الفروع الكثيرة التي تدخل في معنى هذه القاعدة، واختلاف أهل العلم من الشافعية وغيرهم فيها. وينبغي أن نعلم أن الحوالة شيء والبيع شيء آخر، وقد يحصل بينهما شيء من العموم والخصوص. فقد تدخل الحوالة في البيع في بعض صورها على تفاصيل كثيرة معروفة في كتب الفقه، وأصل الحوالة حديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل. وفي فروع وصف الحوالة ذكر العلماء أحوالا يفهم منها أن في بعض صورها قد تكون بيعا، وفي بعض الصور قد لا تكون بيعا. فإن كان فيه معنى الإحسان فهي حوالة محضة فيها معنى الاستيفاء للدين، وإن كان فيها ثمن مبيع ونحوه فقد يكون بمعنى البيع وقد يكون بمعنى الاستيفاء. فمثلا لو أن رجلا جاء عند من عليه الدين وهو له هذا الدين، قال: يا فلان، قد جاء الأجل، لي عندك 10,000، أريد 10,000. فنظر فإذا بأحد أقربائه أو زملائه فقال: يا فلان، عندك 10,000؟ قال: نعم. ممكن تسدد لهذا 10,000؟ قال: طيب، أبشر. فقال له: اذهب مع فلان سيعطيك. فهذه حوالة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أحال على مليء فليحتل، أو من أحيل على مليء فليحتل. فهنا استيفاء للدين ليس ببيع. فيترتب على هذا مسائل. وفي صورة أخرى نفس هذه المسألة، قال رجل لآخر من بجانبه: يا فلان، عندك مال الآن تدفع لي ما بعت لك من تمر عندي، لكن ما عندي كل القيمة، كم عندك؟ عندك 10,000؟ قال عندي 10,000. هو له أكثر من 10,000. عندك 10,000؟ قال نعم عندي 10,000. فقال اعطي هذا الرجل، فأعطاه 10,000. فهذا هذه صفة أخرى فيها بيع واستيفاء، لأنه مال بمال، صار هو أصله بيع لكنه استيفاء لأنه مال بمال. لكن لو كان ليس كذلك، مثل أن يقول أنا ما عندي مال، إلى الآن التمر عندي ما بعت التمر، لكن عندي عسل أعطيه عسل ب10,000، فيقول للرجل تريد هذا؟ قال إذا هو قيمته أريد، ولا أريد ديني يتأخر. الآن الحوالة صارت ماذا؟ بيعا، لأن له 10,000 وأخذ ب10,000، أحيل إلى مليء لكن ما أعطاه مال، أعطاه عسل، أعطاه عسلا. فهذا إذن بيع أو استيفاء، هذا بيع، فإذن يختلف. وهكذا قل في مسائل كثيرة ذكروها تحتاج إلى تفصيل. فإن غلب معنى الدين واستيفاءه فهو يعامل معاملة استيفاء الدين، وإن كان فيه معنى البيع فيعامل معاملة البيع. وبه نعرف أنه ليس هناك قاعدة مضطردة تضبط فروع المسائل التي تدخل في هذه القاعدة. وهذا هو قوله رحمه الله: وهل تعد يا فتى الحوالة بيعا أو استيفاء خلاف قاله، يعني قاله صاحب الأصل، يريد صاحب الأشباه والنظائر، وهو السيوطي رحمه الله. قال: واختلف الترجيح في الفروع كما حكاه صاحب المجموع، يعني النووي رحمه الله، وهو يريد بهذا أن فروع مسائل هذه القاعدة كثيرة اختلفوا فيها، وهل يمكن أن تضبط بأحد طرفي هذه القاعدة؟ نقول كلها بيع؟ لا. نقول كلها استيفاء؟ كذلك لا، بل الصحيح ماذا؟ التفصيل. نفصل: فبعض مسائلها يغلب عليها معنى الاستيفاء والدين فتعامل معاملة الاستيفاء والدين، وبعضها يدخل فيها معنى البيع فيترتب عليه ما يترتب على البيع. وعلى هذا يفرق، لأن هناك أحكام في البيع لا يجوز أن تكون في مسألة استيفاء الدين، وهذا ما أشار إليه بالتعليق أنه يثبت الخيار إذا ثبت أنه ماذا؟ بيعا. إذا ثبت أنه بيع ففيه خيار، وإذا ثبت أنه استيفاء فليس فيه خيار. وهكذا كذلك مما يلحق بذلك من رضا المحال وعدم رضاه يفرق. قد لا يلزم رضاه إذا كان استيفاء، وقد يحتاج إلى رضا إذا كان بيع، لأنه هو له مال، وكيف تعطيه بدل المال عسل؟ لابد أن يرضى، هل يرضى بهذا أو لا يرضى؟ وهكذا كذلك مسائل أخرى كثيرة، والصحيح فيها التفصيل كما تقدم. وإذا تأملتم المسائل التي ذكرها ونظرنا إليها بهذا التفصيل زال الإشكال، وعلمنا أن الأمر غير مضطرد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ قال رحمه الله: ثم هل الإبراء إسقاطا جعل أو هو تمليك خلاف قد نقل قولين، والترجيح غير مؤتلف فيما لها من الفروع قد وصف. هذه قاعدة أخرى من القواعد المختلف فيها، وهي في مسألة الإبراء. فهل الإبراء إسقاط أو تمليك؟ فكما قال وأشار أن منهم من جعله إسقاطا ومنهم من جعله تمليك، فهو خلاف منقول، وقد نقله صاحب الأصل ونقل قبله على قولين، سواء عن الإمام الشافعي أو في مذهب الشافعية على ما سبقت الإشارة إليه، أحيانا يكون قولا صحيحا منقولا عن إمام المذهب، وأحيانا يحصل شيء من التجوز فما اشتهر من المذهب فيكون هو قول المذهب لا قول إمام المذهب. ولهذا يقال هناك فرق بين أن تقول هذا قول الشافعية وأن تقول هذا قول الشافعي، فالشافعية شيء والشافعي شيء آخر. وقوله والترجيح غير مؤتلف، يعني غير متفق، ما يمكن أن يرجح لكثرة الخلاف في ذلك. فيما لها من الفروع قد وصف، يعني ذكرت فروع كما تقدم لا يمكن ضبطها على معنى واحد في هذه القاعدة، ولهذا كان الصحيح كذلك في فروع هذه القاعدة التفصيل. ومن تأمل هذه القاعدة وجدها تنقسم مسائلها وفروعها إلى قسمين، قسم منها يتعلق بحق معلوم، وقسم منها يتعلق بحق مجهول غائب. فما كان في المجهول الغائب فهو تمليك، وما كان في المعلوم الحاضر فهو إسقاط. مثاله: لو أنك قلت في دين عند إنسان أبرئك من الدين الذي عليك، هذا إسقاط أو تمليك؟ ها؟ إسقاط، دين معلوم، دين معلوم، فأبرأه منه يعني أسقطه. وإذا قال لشريك له وكان لهم مال يعملان فيه فضاع هذا المال وتعبا في البحث عنه وهما شركاء في هذا المال، فيئس أحدهما وذهب فقال: ماذا حال ما حال مالك؟ قال: أبرئك فيه، يعني أسقطه أو أملكك؟ أملكك، لأنه الآن غائب مجهول، غائب مجهول. فيترتب على هذا أحكام التمليك، ويختلف الإسقاط عن التمليك. وهكذا قل في مسائل كثيرة ينظر إلى اللفظ والسياق والوصف الذي به يعرف أنه من باب الإبراء الذي هو إسقاط، أو من باب الإبراء الذي هو تمليك. وقد ذكر في التعليق مجموعة من المسائل تبعا لما ذكر في الأصل وفي بعض الشروح والمطولات، وإذا تأملتها فهي تدور حول هذا التفصيل. فمن هذه الأمثلة قوله: الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيه التمليك. لماذا؟ لأن فيه معنى ماذا؟ الجهالة، فيه معنى الجهالة، قرينة تدل على التمليك. وهكذا كذلك إبراء المبهم، فيه معنى الجهالة الذي هو فيه مظنة ماذا؟ التمليك. وفي قوله: ولو عرف المبرئ قدر الدين، والأصح فيه الإسقاط. لماذا الإسقاط؟ لأنه حق معلوم. وبهذا التفصيل تستطيع أن تفرق متى يكون إسقاطا ومتى يكون ماذا؟ تمليكا. وهذا هو الصحيح والضابط في التفريق بين فروع مسائل هذه القاعدة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة، الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ قال رحمه الله تعالى: وهل يكون فسخا الإقالة في الحكم أو بيعا؟ خلاف قاله: والخلف قولان، وفي الفروع يختلف الترجيح للمسموع. وهذه مسألة أخرى من مسائل هذه القواعد التي اختلف فيها، وهي تتعلق بالإقالة، وهل الإقالة فسخ أو بيع؟ وهذه كذلك مما اختلف فيها لاختلاف فروع المسائل التي تدخل تحتها عند الشافعية وعند غيرهم. وأصل هذه المسألة حديث أبي هريرة عند ابن ماجة وابن حبان وغيرهما بإسناد صحيح: من أقال مسلما في عثرته، وفي رواية ابن حبان: من أقال مسلما في بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ومن تأمل مسائل الإقالة وفروعها وجد أن بعض مسائلها تكون بيعا وبعض مسائلها تكون فسخا، فما وجد فيه وصف البيع فهو بيع، وما وجد فيه وصف الفسخ فهو فسخ. وبهذا التفصيل تنضبط فروع هذه القاعدة، ولا يمكن أن نجعل القاعدة تطرد في أحد الفرعين. لا يمكن أن تكون كل مسائل الإقالة فسخا، ولا يمكن أن تكون كل مسائل الإقالة بيعا، بل بعضها بيع وبعضها فسخ. فإن قال قائل: ما هو الأصل، هل البيع أو الفسخ؟ الجواب: الأصل الفسخ، الأصل الفسخ، فهذا هو معناه في اللغة والشرع والعرف، لكن قد يحتف بها ما يدل أنها من البيع، فإذا وجد فيها ما يدل على ذلك فهي من البيع، فتعامل معاملة البيع، ويترتب عليها ما يترتب عليه من مسائل البيع. فمثلا لو أن إنسانا اشترى شيئا ثم ندم في شرائه فأراد أن يرده، فقال: يا فلان، اشتريت منك هذا وأنا الآن ندمت على الشراء، وجدت أني أحتاج للمال في شيء آخر، فهل ترده لي وترد لي مالي؟ فقال: لا بأس، أرد لك مالك. فرد له المال، فهذا على الأصل فسخ، فسخ البيع، فيرد له نفس المال ويأخذ البضاعة. إنسان آخر جاء فحصل معه نفس الوصف، لكنه حصل عيب لهذا المبيع عنده بسبب أو آخر، فجاء قال: يا فلان، أنا ندمت وأريد أحتاج إلى المال، وأريدك أن تقيلني في عثرتي، أقلني في عثرتي ورد لي هذا الذي اشتريت منك، ولكن أنا أصدقك القول، حصل فيه عيب. فهنا ينظر إلى العيب فيقول: لا بأس، أنا أقيلك في ذلك، لكن لابد أن يكون هناك فرق، فإذا سأشتريه منك بكذا وكذا، أنت اشتريت مني بكذا، لكن اليوم هو ليس كالوصف الذي أخذته مني، فسأخذه منك بأقل. هذا فسخ أو بيع؟ بيع. ففي الأول فسخ وفي الثاني بيع، فيختلف الحكم. فإذا صار بيعا، فإن كان من الأصناف الربوية فلا بد أن تتوفر فيه شروط التعامل بالربوي، من التساوي فيما يجب فيه التساوي مع التقابض، أو من التقابض مع عدم التساوي مما لا يجب فيه ماذا؟ التساوي. واضح؟ بخلاف لو كان فسخا، لو كان فسخا ما يجب هذا. لو رد له المال الآن وأتى بالبضاعة بعد يومين بعد 10 أيام ما يضر، لأنه ماذا؟ فسخ، ليس ببيع. لكن لأنه بيع لابد أن يحصل فيه ما يجب في البيوع. إن كان من الأصناف الربوية فلابد من الشروط المعروفة في التعامل بهذه الأصناف الربوية. كذلك ينبغي أن نفرق بين إقالة حصلت قبل قبض المبيع وإقالة حصلت بعد قبض المبيع. فكونه لم يقبض هو إلى الفسخ أقرب من البيع. واضح؟ شيء لم يقبضه كيف يمكن أن نقول أنه باع؟ لأنه ما يباع اللي غير مقبوض، ما يباع الشيء إلا بعد أن يمتلك وينقل إلى رحله. فما دام أنه لم يبيعه فهو فسخ بلا شك. مثلا اشتريت من زيد من الناس حاسوب، دفعت المال ولم أخذ الحاسوب، ثم قلت يا فلان أقلني في بيعتي، قال ماذا؟ قال نحتاج المال، ما أريد الحاسوب، الحاسوب معك والمال معك، أريد مالي. هذا فسخ أو بيع؟ فسخ بلا شك، بلا شك أنه فسخ. لكن إذا قبضه يختلف الحكم، إذا قبضه قد يكون فسخا وقد يكون ماذا؟ قد يكون بيعا. فإذن لابد من التفصيل في المسائل. وإذا تأملنا المسائل الذي أشار إليها المعلق بهذه الاعتبارات وجدنا أنه يتضح الأمر كيف يكون في بعضها فسخا وفي بعضها بيعا بحسب القرائن التي تحتف بها. وكما تقدم يترتب إذا كان هو بيع ما يترتب عليه أحكام البيع بحسب المبيع، إن كان فيه خيار مجلس أو كان فيه شروط التعامل بالربا أو كان فيه معنى السلم من شروط السلم وغير ذلك من أبواب البيوع الكثيرة التي لكل باب منها أحكام خاصة، كما هو واضح في من درس مسائل البيوع. قال رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد. قال رحمه الله تعالى: ثم معين الصداق في يد الزوج قبل القبض مهما يعقد، هل هو مضمون ضمان عقد في يده أو بل ضمان أيدي؟ قولان والترجيح لم يأتلف فيما لها من الفروع قد قفي. وهذه قاعدة أخرى من القواعد المختلف فيها، وهي كذلك لأجل اختلاف فروع مسائلها لم يطرد القول فيها بأحد طرفيها. الصداق المهر، والمعين أي المذكور بعينه وعدده، في يد الزوج يعني لم يسلمه للزوجة، هل هذا من ضمان العقد أو ضمان اليد؟ الأصل في هذا الباب أنه من ضمان العقد، لأن ضمان العقد هو ما يكون في الأنكحة والإجارة وما أشبهها. وضمان اليد ما يكون في الغصب والخيانة وما أشبه ذلك. فالضمان ضمانان، ضمان عقد هي ثلاثة أنواع من الضمانات، لكن هنا الآن الذي بين أيدينا ضمان عقد وضمان يد. فضمان العقد هو الذي يكون في النكاح وفي الإجارة وما أشبه ذلك، وضمان اليد ما يكون من معنى الغصب والخيانة وأشباهها. وكما نرى أنه يترتب بهذا أحكاما فيما إذا كان ضمان عقد، وأحكاما فيما إذا كان ضمان اليد. فيد الغاصب ضمان اليد تلزم يد الغاصب الضمان مطلقا، بخلاف ضمان العقد فيختلف الحكم. وإذا تأملنا وخصوصا إذا رأينا أن الفقهاء اختلفوا أصلا في معنى ضمان العقد وضمان اليد، فالجمهور على التفريق بين ضمان العقد وضمان اليد، والحنفية لا يفرقون بين ضمان العقد وضمان اليد فيجعلونه شيئا واحدا، كضمان البائع تسليم المبيع وسلامته من البيع. والصحيح في هذا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية والمسائل الكثيرة مما تدل عليها عمومات النصوص التفريق بين ضمان العقد وضمان اليد، التفريق بين ضمان العقد وضمان اليد. ولكن هل هذه المسألة وهي الصداق في يد الزوج قبل القبض يكون في ضمان العقد أو ضمان اليد؟ الصحيح في هذا التفصيل، فقد يكون في مواضع من ضمان العقد ويكون في مواضع من ضمان اليد. فالمضمون ضمان العقد لا يملكه مستحقه إلا بقبض الضامن، بخلاف المضمون ضمان اليد، وقد أشار عندكم في التعليق إلى معنى ذلك. فإذا كان كذلك فينظر هل هناك قرينة تدل أنه بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. ضرب مثالا لترجيح جانب ضمان اليد، قال لو أصدقها نصابا ولم تقبضه حتى حال الحول وجب عليها الزكاة في الأصح. لماذا؟ لأنه نزله منزلة المغصوب، وقد تقدم معنا أن المغصوب من أي أنواع الضمان؟ ها؟ من ضمان اليد. المغصوب من ضمان اليد. وإذا كان من ضمان العقد فإذن لا يلزمها، بل يلزم صاحبه الذي ما زال معه. ومثل على هذا بالمثال الآخر، قال ومثال ترجيح جانب ضمان العقد الذي هو الأصح في مثل هذه المسألة بيع الصداق المعين قبل قبضه بناء على ضمان العقد. هذا يدل كونه يبيع، مثلا رجل قال لامرأة هذه السيارة مهرك، ثم بعد فترة باع السيارة، هذا يدل أنه ضمان عقد أو ضمان يد؟ ها؟ ضمان عقد أو ضمان يد؟ ضمان عقد. ها؟ يدل أنه ضمان عقد، لأنه لو كان ضمان عقد ما يصح له التصرف، ما يصح لها له، لو كان ضمان يد ما يصح التصرف في حقها، هو حقها عنده، لكن هو الآن تصرف ضمان العقد، إذن كما أنه يتصرف فيه فإذا تلف فعلى من؟ فعليه. وإذا حال حول على هذا المال ووجبت فيه الزكاة فعلى من؟ فكذلك عليه. وقد يقول قائل التفريق في هذا فيما إذا دلت قرينة على أنه ملك للمرأة ولكنها رضيت بتأخره فيلزمها تبعات هذا المال، واضح؟ يلزمها تبعات هذا المال، إن فيه زكاة فعليها الزكاة ليس على الرجل. قالت مثلا لأبيها قل له ما نريد المال عندنا، لا بأس، عندك أو عندنا ما في مشكلة، وضعه عنده المال لا بأس. المرأة قالت لا بأس، عندك أو عندنا. جاء وقت الزكاة، ما شاء الله حزام ذهب أقل شيء ب2 مليون، إن وجد مثل هذا، طلبة العلم ما عندهم هذا. فإذا كان كذلك فالزكاة على من؟ على الرجل أو على المرأة؟ على المرأة، الزكاة على المرأة بهذا الوصف، لأنه من ضمان اليد أو من ضمان العقد؟ من ضمان اليد، مدام أنها رضيت ابقيه عندك لا بأس، فإذن عليها الزكاة. ولو سرق منه وهو غير مفرط يلزمه شيء؟ خلاص ما يلزمه شيء. وهكذا العكس، واضح؟ فإذن ينظر في القرائن التي يعرف بها أنها هل هي من ضمان العقد أو من ضمان اليد. قال رحمه الله تعالى: قال الفصل الثالث، القاعدة 11: قال الطلاق الرجعي، هل يقطع النكاح أو لا؟ قال: وبعد هذا فالطلاق الرجعي، هل يقطع النكاح كل القطع أو لا على القولين؟ والترجيح لا، يطلق في الفروع فيما نقل، وربما جزم بالأول في أشياء وبالثاني كذاك فاعرفي. وجاء قول ثالث لم يختلف في أصلها يقول قال وجاء قول ثالث لم يختلف في أصلها يقول بالتوقف، وعبروا بغير ذي العبارة عن هذه أيضا بلا نكارة. وهل هي الرجعة تحسب ابتداء نكح أو استدامة خلف بدا؟ وهذه مسألة أخرى من مسائل القواعد المختلف فيها، وتحت هذه القاعدة المختلف فيها مسائل: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا يقطع النكاح؟ وقد اختلفوا في ذلك بناء على فروع المسائل التي تذكر في هذه القاعدة، وسيأتي معنا أن كذلك هذه القاعدة فيها من التفصيل ما يزول به الإشكال، وما لا يمكن معه أن تطرد القاعدة على معنى واحد في جميع المسائل وفروعها، ولذلك صارت من القواعد المختلف فيها. قوله رحمه الله: وبعد هذا فالطلاق الرجعي، الطلاق طلاقان: طلاق بائن تبين المرأة من زوجها، وطلاق رجعي يمكن أن ترجع المرأة لزوجها. وسيأتي معنا إن شاء الله أن الرجعي إذا كانت في العدة ترجع بدون عقد بأي وصف وقول يكون به الرجعة، وإن كان قد انتهت العدة فبعقد ومهر جديد على تفاصيل معروفة في كتب الفقه. وقوله هل يقطع النكاح كل القطع أو لا، يعني أو لا يقطع النكاح، على القولين والترجيح لا، يطلق في الفروع فيما نقل، يعني هناك قولان مشهوران ولا يمكن الترجيح في ذلك، لأن فروع المسائل ليست واحدة، وهذا هو الذي لأجله لم يمكن أن تطلق القاعدة بأحد شقيها. وقوله وربما جزم بالأول في أشياء وبالثاني كذاك فاعرفي، يعني ربما نستطيع أن نجزم في مسائل بأن الطلاق الرجعي قطع للنكاح. مثال ذلك إذا انتهت العدة، فهنا انتهى النكاح فلا تحل المرأة للرجل، تصير أجنبية، وهذا مما يجزم فيه. وهل هذا عام؟ لا، إنما هذا فيما إذا انتهت العدة. كمثال قال وبالثاني كذاك فاعرفي، يعني أنه لا يقطع النكاح، ومثاله إذا بقيت العدة. ولهذا إذا بقيت العدة فهي تظهر عليه وتبقى في بيته، وإذا مات زوجها ترثه، فتعامل معاملة الزوج، الزوجة تعامل معاملة الزوجة. وجاء قول ثالث لم يختلف في أصلها يقول بالتوقف، يعني قول ثالث فيه التوقف في ذلك، يعني ما دام هناك عدة ولم تنتهي العدة. وهذا القول الثالث بهذا الإطلاق شاذ، لكن في تفاصيل معينة قد يصح إذا وجد فيه شيء من الشرط الذي يمنع وجود معنى النكاح، وإلا فالأصل أن الرجعية زوجة، كما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال الرجعية زوجة في ظاهر آيات القرآن، وذكر خمس آيات، وهي قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم، وقوله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم. فهذه خمس آيات سمي النساء فيها زوجات، فهو يشمل الرجعيات لا البائنات في ظاهر نص القرآن، فدل ذلك على أن المرأة الرجعية التي لم ينتهي عدتها، وهذا يفهم من نصوص السنة، فالسنة تفسر القرآن، بل ونصوص القرآن يفسر بعضها بعضا، التي لم تنتهي عدتها فهي لم ينقطع نكاحها. طيب ما فائدة الطلاق؟ الطلاق تعتبر عدة بأجل، فهي فيه مثل كما قال العلماء وأشار في التعليق الملك باليمين بما فيه الخيار، يعني صار الآن كأنه أوقف على نفسه النكاح، فإن راجع حتى ولو بغير قول صارت زوجته مرة أخرى. ولهذا ليس من شرط الرجعة أن يتلفظ بالرجعة، طلقها في الليل وفي النهار جاء فجامعها، هذا يعتبر رجعة ولو لم يتكلم، ولو لم يتكلم يعتبر رجعة. حتى لو قال أنا ما أردت أن أراجع، يقال حصلت الرجعة شئت أم أبيت، لأن الرجعة تقع بالقول وبالفعل، وهذا الفعل قد نص العلماء وهو ظاهر نصوص أدلة الكتاب والسنة يعد رجعة. وبهذا التفصيل تنضبط المسائل التي أشار إليها وذكرت في التعليق، والله تعالى أعلم. وقوله رحمه الله وعبروا بغير ذي العبارة عن هذه أيضا بلا نكارة، يعني عبروا عن هذه القاعدة بعبارات أخرى، فيقولون مثلا هل الرجعة هي ابتداء النكاح أو استدامة النكاح، وهذا بمعنى القاعدة هل يقطع النكاح أو لا يقطع النكاح، لا فرق، والصحيح التفصيل كما تقدم. وقوله وهل هي الرجعة تحسب ابتداء نكح أو استدامة خلف بدأ، وهي هذه القاعدة التي سبقت الإشارة إليها. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة، طيب نقف إلى هنا لانتهاء الوقت. يقول ماذا تقولون لمن يصلي صلاته كلها في البيت بدون عذر شرعي؟ ينصح، ربما يكون له عذر أنت ما تدري، أحسن الظن بأخيك ولا مانع أن تنصحه، انصحه فيما بينك وبينه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا نعين الشيطان على إخواننا، بل نحاول أن نعينهم على أن يخرجوا من خطوات الشيطان، فانظر ما هو السبب وأعنه على أداء هذه الطاعة مع المسلمين في المساجد. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير استدل غير واحد من أهل العلم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس وأتخلف إلى أقوام تخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. يقول هل ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يسبح بحبل له معصوب أو نحو ذلك؟ لا أعرف أنه صح عن أبي هريرة، حتى ما روي عن بعض الصحابيات قالوا لم يصح، ولو صح لكان اجتهاد منهن وأخطأنا فيه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل شيئا للتسبيح، فنعقد التسبيح بأيماننا فإن أصابعنا مستنطقات يوم القيامة، كما صح معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.